حقيقة. بس زين وقت يعني.
اليوم شنو هالغوغاء مال التعطيل؟ خير إن شاء الله. اليوم أكثرهم معطلين.
يوم
غدا يقولون.
على أساس هو تبجير اليوم. تبجير هو الآن ما
بكرة. الشيخ وحيد قاله وبكرة مسوي موكب. شنو يعني ما منسقين كل واحد على كيفه مع يا معود شنو هالحكي هذا والله ما يصير يعني ذولا المساكين الإخوان في المدرسة واقعين فريسة دعايات فقايمين معطلين اليوم الصبح لبعض الأساتذة جايين الصبح مستنكرين عليهم أنتم شلون تفتحون شلون تجون فهم من خوفهم من السمعة يعني أنه ما متفاعلين وهي مناسبة مذهبية مساكين عطلة هو التفجير اليوم المهم اليوم المتبنى هو اللي يصير يعني على كل حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتحدث عن بعض المقدمات المهمة والأساسية في هذا البحث وقلنا ربما تعرضنا لبعضها قبل بداية الدراسة إلا أننا رجعنا إليها لأن موضعها هنا وصلنا في مقام الحديث عن الملكية بعد أن ذكرنا أن الحديث طارة يكون عن الملكية وأخرى يكون عن المالكية وثالثة يكون عن المملوكية تقدم الحديث مفصلا عن الملكية أما المالكية أو المالك فهو قد يكون شخصا وقد يكون عنوانا والعنوان أيضا قد يكون عنوانا شخصيا وقد يكون عنوانا كليا أيضا قد يكون شخصا وقد يكون عنوانا والعنوان أيضا قد يكون عنوانا شخصيا وقد يكون عنوانا كليا وعلى كلا التقديرين شخص والعنوان قد يكون إنسانا وقد يكون غير الإنسان كيف يعني عنوان وإنسان كيف الإنسان شخص واضح جهة الفقراء ما عندنا جهة غير إنسانية تسمى جهة الفقراء جهة السادة مو الأشخاص يملكون في الزكاة الجهة تملك مو الأشخاص يعني العنوان الانتزاعي في الحقيقة هم لا بما هو إنسان بما هو فقير والسيد لا بما هو إنسان بما هو سيد سيقولوا لا يكون السيد إلا إنسانا صحيح بس المملك له جهة السيادة والإنسان أيضا المالك بالمعنى الشخصي هنا لا بالمعنى العنواني أو قل حتى بالمعنى العنواني قد يكون بالغا وقد يكون غير بالغ عندما نصرف الزكاة على الفقراء حتى العنواني بالمعنى العنواني نقول الفقراء يملكون والجهة أعم من البالغين وغير البالغين وغير الإنسان أيضا قد يكون وقد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل المجنون أيضا الفقير المجنون مشمول لمصرف الزكاة أو لا مشمول أي طبعا وقد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل وغير الإنسان قلنا والإنسان قد يكون بالغا وغير بالغ عاقل وغير عاقل وغير الإنسان قد يكون من ذوي الشعور احنا بدنا نقسم كل التقسيمات بس التقسيمات المربوطه بالمالك وغير الانسان قد يكون من ذوي الشعور وقد يكون من غير ذوي الشعور أيضا. والملك قد يكون أمرا حقيقيا وقد يكون أمرا اعتباريا. عنوان المسجد عنوان تكويني حقيقي موجود في الخارج بلا شك، هذا البناء هو المسجد. بينما عنوان الشركة عنوان اعتباري محض، الشركة ليست هي المبنى الذي فيه الشركة، المبنى وعاء للشركة. قد تكون هنا قد تصير هناك، احتياجها إلى الوعاء ليس هو الذي يسميها شركة. الشركة تكون بحق الاعتبار عندما تسجل مثلا في الحكومة في الجهة القانونية، أو عندما يتفق الأطراف تصير شركة. في زمن من الأزمنة ما كانت تحتاج إلى التسجيل. نعم، في جميع الأقسام المتقدمة لابد لكي يحصل الملك من أن يكون المالك موجود. إذا لم يكن المالك موجودان لا يمكن أن نفترض حصول الملك. أين لابد وأن يكون موجودا؟ في عالمه ووعائه الخاص به، مو بالضرورة موجود في الخارج. اعتباري في وعاء الاعتبار لابد أن يفترض موجودا، خارجي لابد أن يكون في الخارج موجودا. ففي عالمه لابد وأن يكون موجودا. ما يحصل ملك إذا ماكو مالك؟ لا يحصل ملك إلا مع فرض المالك، ولا يحصل مالك إلا مع كونه موجودا، فلا يحصل ملك إلا مع وجود المالك. لكن لا نعني الوجود الخارجي، بل نعني وجوده في عالمه الخاص به. عنوان الاعتباري ما يوجد في الخارج بما هو عنوان اعتباري. فهو يملك بلحاظ كونه عنوانا اعتباريا، إذن فوجوده في عالم الاعتبار هو المملك له. يملك بعنوانه الحقيقي الخارجي كزيد وعمر، نقول بوجوده الخارجي هو مالك لا بوجوده لعنوانه. وهكذا، فنحن لا نشترط على الإطلاق وجود المالك في الخارج كما لا نشترط عدمه كما هو واضح. هذه خلاصة ما يذكر بالنسبة للمالك. ومن هنا صار توسع في الفقه. طبعا في الفقه العقلائيا في الفقه الوضعي موجود، وفي الفقه الشرعي توسع كبير خصوصا بعد تأسيسات المحقق الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وما أضاف عليها من نكات المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وإن لم يدرسوها دراسة قانونية بشكل منظم مرتب، بل شذرات في المباحث، لأنه وصلوا إلى نتائج جدا عظيمة وجليلة فيما يطلب بهذا المجال. وأما المملوك، تكلمنا عن الملك وتكلمنا عن المالك، الثالث المملوك. المملوك أيضا قد يكون شخصيا وقد يكون كليا. قد يكون المملوك هذا الكتاب، وقد يكون دورة من كتاب وسائل الشيعة. قد ما يكون بالفعل ولا دورة موجودة في الخارج، يطبعون في المطبعة فعلا ما صار عندهم دورة، نفدت الدورات السابقة، يبيعونني والتسليم بعد 5 أشهر. عموما الكل المراد منه هنا أعم من الكل بنحو الفرد المردد الموجود بالخارج. دورة من دورات وسائل الشيعة اللي عندك في المطبعة الموجودة بالفعل، أو دورة ولو لم يكن عندك بالفعل عند التسليم تكون إن شاء الله موجودة. على كل حال، قد يكون شخصيا وقد يكون كليا. والكلي قد يكون خارجيا، وهو ما يسمى في الفقه الكل في المعين، قصاع من صبرة، يمثل له عادة بالفقه بهذا، أو مثلت أنا الآن دورة من دورات الوسائل اللي عندك في المخزن أنت كطابع للكتاب. هذا يعبر عنه كلي. الآن يوجد بحث، هذا ليش سمى كلي؟ هذا مو كلي، هذا جزئي لكن غير معين من جميع الجهات، فمن هنا هو جزئي قابل للتطبيق على هذا أو على هذا أو هذا، بلحاظ كونه قابلا للانطباق على أكثر من فرد سمي كليا، ما مشكلة. وقد يكون الكلي اعتباريا. كيف يعني اعتباريا؟ مو خارجيا، اعتباريا، من قبيل الكلي في الذمة. يوجد شيء حقيقي؟ أصلا يوجد شيء حقيقي اسمه الذمة؟ أم أن هذه عناوين انتزاعية من لوازم كون جنابك مكلف؟ أنت ما تملك في ذمة ماذا؟ أو إنسان، خلينا نقول ما نملك في ذمة الحيوان، ها؟ وكذلك غير المكلف لا نملك في ذمته ما دام غير مكلف. أنا الآن إذا أتلف لي الطفل شيئا وقلنا بالضمان، أملك في ذمة وليه مو في ذمتي هو. ها؟ المملوكية. بالي؟ قد يكون شخصيا وقد يكون كليا، والكلي قد يكون خارجيا كلي في المعين، وقد يكون اعتباريا مثل كل في الذمة. مثل هو الكل في الذمة نمثل له بأمثلة كثيرة جدا. وقد يفترض هذا الكل في الذمة موجودا اعتباريا في الذمة بالفعل، وقد يفترض موجودا اعتباريا في وقت من الأوقات. انتبهوا لهذه النقطة. أنا أقرضتك مبلغا من المال، أقرضتك مبلغا من المال، والدين حال فعلا، الدين فعلا حال. هذا ما هو؟ هذا كلي في الذمة بالفعل موجود، لكن في وعاء الاعتبار موجود مو في وعاء الخارج. أصلاً قد أنت جنابك تقول أنا مفلس، لا ما عندي شيء، لكن هذا ينفي أني بالفعل بالفعل أملك في ذمتك كذا. المملوك في الذمة فعلي، ملكيته فعلية، ووجوب الأداء أيضا فعلي، غاية الأمر. لا تكلف، لا ينجز عليك هذا الوجوب ما دمت لا تستطيع، ما دمت مفلس. طارة أخرى، أملك بالفعل، أملك في ذمتك بالفعل، ولكن المملوك لا يجب أداؤه بالفعل، يجب أداؤه بعد 6 أشهر. ليش؟ لأن هو أصلا البيع كان نسيئة. ها؟ أنا مثل عقود الاستصناع، هانتبه التحاليل تنفع في كل الأبحاث الجديدة هذه اللي تذكر الآن. أنا أطلب منك أن تصنع لي 50 سيارة، ما عندك شيء من السيارة، أنت عندك مصنع سيارات فقط الآن، أو عندك سيارات لكن لم يقع البيع عليها، وقع البيع على 50 سيارة تصنع بالكيفية الفلانية بعد كذا. خب ما إلى معنى أنا أملك هذه السيارات بالفعل، ما موجودة حتى أملكها. أنا أملك في الحقيقة في ذمتك كصاحب مصنع أو كوكيل صاحب المصنع، أمتلك في ذمتك أو في ذمة موكلك هذه 50 سيارة، أملكها بالفعل، ها ما لازم تكون موجودة في الخارج، ولكن شرط ملكيتي لها في الفعل أن تكون قادر على تسليمها في الوقت الفلاني. إذا ما كنت قادر على التسليم أبدا فما تحصل ملكية أصلا، مملوكية ما تحصل. حتى يصلح الكل أن يكون مملوكا لا بد وأن يكون قابلا لأن يترجم في الخارج في الوقت المتفق عليه. تفضل النكتة. لا بد وأن يكون قابلا. طبعا هنا تختلف الملكيات يا إخوان، تختلف الملكيات. الملكية اللي من قبيل الديون تكون في ذمتك، مع أنه ما إلى وقت حالة هي بالفعل يجب أداءه، لكن أنت ما تقدر تدفع، وقد ما تبقى قادر، تبقى غير قادر إلى آخر عمرك. هذا يعني أني لا أملك في ذمتك؟ أملك في ذمتك، أملك في ذمتك، ولكن وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. مو أني ما أملك من يصير عندك أملك، لا، أنا أقرضتك أو أنت أتلفت مالي مقصرا أو أكلت مالي مشتبها صورت مالك، أملك في ذمتك، أملك بالفعل في ذمتك، سواء قدرت أن تعطيني بالفعل أو ما قدرت أن تعطيني، سواء قدرت أن تعطيني إلى آخر عمرك أو ما قدرت. يعني في علم جبرائيل عليه السلام، لو أعلمه الله عز وجل أن هذا لن يستطيع أن يؤدي إلى آخر العمر، هل هذا يعني أن لا أملك في ذمتي؟ لا، ليس صحيح. الملك الذمي بعض أنحائه، وهو الديون في الحقيقة، من القرض وغيره، مملوكة، سواء أمكنه أن يؤديها أو لم يمكنه بالفعل أو في المستقبل. نحن ما نعلم غيب أنه في المستقبل يقدر يؤدي أو ما يقدر. فأقول على كل حال أنا أملك في ذمته هذا، فيجب عليه الأداء وينجز عليه عندما يستطيع أن يؤدي، ما استطاع أبدا فلا يؤدي.
المالك ملازمات الملكية من الخمس
مثلا، إذا كان موضوع للخمس هذا المال الذي لا يستطيع التصرف فيه، والذي مثلا إذا كان متعلق الخمس من قبل أن يقرضك إياه وفرط في أدائه، وما ذلك أقرضك إياه، نعم عليه الخمس، بس هذا مو من لوازم الملكية، عليه الخمس حتى لو تلف.
لا، يعني لوازم الملكية اعتبار ولا خمس.
أقول هو مالك بهذا النحو، هذا النحو من أنحاء الملكية، إذا له لوازم في الخمس، في الزكاة، في أي شيء تطب لوازمه. قد يقال هذا النحو من أنحاء الملكية ما يلزم عنه اللازم الفلاني، لأنه مو كل ملك يلزم عنه، مثلا الخمس، الخمس مو من لوازم الملكية فقط، الخمس من لوازم الغنمية، حتى تصدق الفائدة عند من يرى أن مطلق الفائدة موضوع، أو ماذا؟ أو الربح عند من يرى أن الموضوع هو الربح مو مطلق الاستفادات، أو قل الاستفادة مو مطلق الفوائد، الاستفادات إن صح التعبير. على كل حال هذا ملكية، هذه الملكية بهذا النحو من الأنحاء إذا لها لازم، نعم يترتب. وعليه يظهر من هذا، بينما يمكن ذهلنا عن الشق الثاني، بينما في باب المعاملات، في باب البيع والشراء، في باب الإيجارات، ولو كانت الملكية المملوكية مؤجلة، مو المملوكية مؤجلة، تفعيلها مؤجل، هي تحصل بنحو التضايف مالك وملك ومملوك، تفعيلها ترجمتها الخارجية مؤجلة، نقول أنا أملك في ذمتك بنحو الكل في الذمة كذا، أقول لا بد أن يكون قادرا على التسليم في الوقت الكذائي، إذا مو قادر على التسليم في الوقت الكذائي ما تحصل الملكية، هذا من شرائط ومحققات الملكية. دخلنا في المصداق الآن، إحنا كلامنا في المفاهيم فعلا. فتختلف القضية إذن بين نوع من أنواع الملك ونوع من أنواع الملك في نفس المورد. القرض أيضا معاملة، القرض أيضا معاملة، أبادل هذا المال بذمتك. طب جيد، وعليه النتيجة، فتصح ملكية المعدوم ضمن قيود خاصة في بعض المصادق، وأهمها قابليته للوجود، قابل للوجود، بس ما حصلت القابلية موجودة، ما حصلت الفعلية قد لا تحصل، قد جنابك تبكى كل حياتك ما تقدر تسد الدين، لكن قابلية سد الدين موجودة كقابلية ما صارت فعلية لأن ظروف الفعلية ما تحققت، أسباب الفعلية ما تحققت. والقدرة على التسليم في ظرفه، القدرة على التسليم في ظرفه هذه شرط في ماذا؟ في مثل المعاملات التي يكون من البداية حجد فيها مدة معينة، لا بد وأن يحدد مدة معينة يكون قادر. فإذا باع القمح بعد زارع الآن، باع نتاجه، قال نتاج هذا الحقل كذا في وسط الشتاء أو في آخر الشتاء، ما قدر على التسليم في آخر الشتاء، لا يكون حبا، لا يكون إلا في الصيف.
لو كان على الكلي يشتغل في الفورية،
لو كان شو؟
على الكلي.
لا أنا بعتك مولانا قمح، مو هذا الخارجي، كلتي قمح، أنا مو مزارع، أنا تاجر من موسم هذه السنة على أن تسلمني في الربيع. موسم هذه السنة ما يصير قمح إلى الصيف كلها، كلي مو شخص.
إذا لم
يشترط فهو ينصرف إلى المتعارف، عندما يقول موسم هذه السنة فيجب التسليم في أوائل إمكان التسليم هذه السنة، يعني أوائل الصيف مثلا أو وسط الصيف بحسب الموسم. ثم إن المملوك الموجود، رجع المملوك الموجود قد يكون عينا، أملك هذا الكتاب موجودها أعم من الشخص والكل في المعين. ثم إن المملوك الموجود قد يكون عينا وقد يكون عملا وقد يكون منفعة. واضح، العين في البيع والشراء، العمل في إجارة الأعمال، أنا أملك عملك يوم الخميس من صبح لساعة كذا، أستأجرك لتعمل كخياط كبناء إلى آخره، بعد ما يحق لك أن تفعل، أن تعمل لشخص آخر، أنت مو مسلط على نفسك بعد فيما يطب بهذا الجانب، صار ملك إلي هذا الجانب عندك. وقد يكون منفعة، المنفعة إجارة المنافع، منفعة الدار، السكنة، السكنة مو منفعة، الدار يبقى ملكك، لكن أنا ملكت منفعته لمدة سنة، لا يحق لك أي نوع من أنواع الانتفاع بالسكنة فيه في هذه المدة ما دمت أنا الذي أخذته، إلا إذا في العقد الإيجار متفقين أن ستة أيام لي ويوم لك، مثلا تأتي من السفر من مدينة أخرى يوما في الأسبوع فأنا أخلي لك البيت مثلا بحسب الاتفاق. هذا خلاصة موجزة لبحث الملكية بأقسامها، ثم الاعتبارية بأقسامها الثلاثة، طبعا الاعتبارية هي قسم من أقسام الملكية بأقسامها كما تقدم، الاعتبارية هي هدف البحث، ديك ذكرناها توطئة وتمهيدا، وحينئذ نكتفي بهذا المقدار يا أخوان، ماكو داعي للبحث تفصيلي طبعا، ولا تصير داخلين في فقه المعاملات أو ما يسمى بفقه العقود. هذه مقدمة ضرورية لكثير من الأبحاث، منها بحثنا هنا، بحث ملكية الدولة، يعني أول عنوان في أول أكاديميا إذا نريد نبحث، أول لفظ وارد في العنوان ملكية الدولة. بعد هذه المقدمة أو هاتين أو هذه المقدمات يقع البحث، ندخل في صلب البحث، وأول خطوة لابد أن نخطوها تجاه البحث هي في تحديد الموضوع وتحرير محل الكلام، لأن البحث إلى الآن تقريبا لم يبحث بشكل أكاديمي، لم يبحث فتاوى، بعضهم يقول دولة مالكة، بعضهم يقول دولة مو مالكة، بعضهم يقول الدولة أموالها مجهول مالك، بعضهم يقول الدولة أموالها بحكم مجهول، هي مو مجهول مالك اصطلاحي، واضح أنها مو مجهول مالك اصطلاحي، بحكم مجهول المالك الاصطلاحي، من هنا وهناك كلمات عديدة. قل جيد، أول بحث لابد أن نبحثه تحديد الموضوع وتحرير محل الكلام، عن أي ملكية تتحدثون؟ هل هناك مصطلح خاص للملكية أم هو المصطلح المعروف في باب المعاملات؟ قد يكون من قبيل المترادف مع الملكية، ليس هو الملكية التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، وقد تكون هي نفسها. ثم الدولة، أي دولة؟ هل يراد الدولة بالمعنى اللغوي أو الدولة بالمعنى الاصطلاحي، أم يراد الحاكم في الدولة هو المالك؟ ما هو عن أي ملكية تتحدثون؟ قد يقال في الدولة مثلا، حتى تستشرف البحث يا أخوان، قد يقال في الدولة الإسلامية أكو مالك، لكن المالك مو الدولة، مو العنوان الاعتباري. المملوكات في الدولة الإسلامية إما ملك لإمام الدولة كما دلت الأدلة، أو ملك للمسلمين في الدولة، مو لكل أهل الدولة، غير الأملاك الشخصية. قد يقول قائل هكذا، مثل الأرض، الأرض المفتوحة عنوة ملك لشخصية عنوانية، لكن مو عنوان الدولة، عنوان المسلمين. الدولة والإسلام يعرف هذا ونظر لهذا، قد تضم مسلمين وغير مسلمين. الإسلام هو الذي نظر لفكرة أهل الذمة، أليس كذلك؟ إذن فالدولة الإسلامية، الكيان الإسلامي، الرقعة التي تسمى بالدولة الإسلامية لها قابلية أن تشتمل على غير المسلمين. ما وجدنا مثلا في الأدلة الشرعية ملكية لهم في الملكيات العامة، الآن ما نتكلم عن الملكيات الخاصة، ما وجدنا لهم دليل يدل على ملكيتهم لشيء من الأملاك العامة. وجزء مهم مما يسمى بأملاك الدول الآن بحسب أدلته هو ملك لحاكم المسلمين، بحسب التنظير الفقهي عندنا، مثل الأنفال، صحيح أبيحت لكن هي ملك من أساسا؟ ملك الحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية، ملك النبي ثم الإمام. نتكلم الآن عن الدولة، مو بس في عصر الغيبة، مطلقا العنوان الاعتباري هذا يملك أو لا يملك. من هنا يا إخوان، حتى لا يصير خلط ذهابا وإيابا في الأبحاث، لابد وأن يكون هناك توضيح دقيق للعنوان، لعنوان البحث. للأسف كثيرا ما تعنون بعض الكتب أو بعض الأبحاث بعناوين قد تجد إما ما إلى ربط أساسا بالبحث، أو له ربط بنحو العموم والخصوص المطلق، أو له ربط بنحو العموم والخصوص من وجه، بينما الأبحاث الأكاديمية العلمية لا بد وأن تعكس محتوى البحث تماما حتى يصلح أن يكون عنوانا. نحن نزعم أن هذا العنوان لا بد وأن تدور أبحاثنا حوله، إلا إذا استطرد في مسألة، الاستطراد مو عزيز في الأبحاث، لكن يكون استطرادا، لا يكون البحث كله استطراد عن العنوان. جيد، اتضح إجمالا في البحث السابق معنى الملكية المبحوث عنها هنا، وأنها ليست شيئا غير الملكية الاعتبارية الثابتة للأفراد والجماعات والعناوين اللي بحثنا عنها، والتي هي شنو هذه الملكية؟ ما دخلنا إلى عمقها، نحو إضافة بين المالك، طبعا إضافة اعتبارية لأن الملكية اعتبارية، بين المالك والمملوك، والتي تشكل حكما وضعيا تنتزع منه أحكام شرعية تكليفية من قبيل ولاية المالك أو المولى على المالك، ولاية المالك على المال الذي يملكه، وعدم حلية التصرف فيه لغيره، وغيرهما من الأحكام الشرعية الكثيرة اللي هي من لوازم الملكية الاعتبارية. وغيرهما من هذه الأحكام التي لا يفرق فيها عمدة بين كون المالك شخصا أو جهة اعتبارية، تكون التصرفات فيها ثابتة للولي. أيضا في الشخص قد تكون ثابتة للولي، كما لو كان صغيرا أو سفيا أو مجنونا، هذا مو خاص بالملكيات الاعتبارية، مو خاص قصدي بالمالك الاعتباري، انتبهوا، مو الملكيات الاعتبارية، الملكية دائما اعتبارية، مو خاص بالمالكين الاعتباريين، هذا يشمل حتى المالك الحقيقي، المالك الاعتباري يسمونه مالك حقوق. جيد، ف فحتى الملكية الفردية والملكية الشخصية أيضا قد يكون حق التصرف فيها لشخص غير المالك، كما في الصغير يتصرف وليه، وكذلك المجنون، وكذلك السفيه. وعلى كل حال، فإن الملكية المبحوث عنها هنا مفهوما هي نفس ملكية الأفراد، ولا يوجد مصطلح خاص في محل البحث، يعني لا توجد لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية بل ولا حقيقة اصطلاحية، لا يوجد شيء لا في فقهنا ولا في القانون الوضعي. يعني حتى الباحثين غير الدينيين لم يتحدثوا هنا عن ملكية غير ملكية الأفراد والعناوين المعروفة. ملكية الدول عندما يطلقها الناس حتى غير الدينيين غير الباحثين الإسلاميين، الباحث العلماني عندما يطلق مصطلح الملكية للدولة يريد مفهوم الملكية المتعارف. قد نختلف معه في القيود في الضوابط، لكن المفهوم مفهوم واحد. في المحققات هو يرى شيء مالك ونحن لا نراه مالك، مثلا شركة الوجوه. الباحث العلماني لا يرى مانعا من أن تكون هناك شركة اسمها شركة الوجوه تملك، احنا نرى مانعا. هذا ليس اختلاف في مفهوم الملكية، هذا اختلاف في مصداقيتها في الحقيقة. هو يرى أن الوجوه قابلة لأن تملك، نحن لا نرى أن الوجوه قابلة لأن تملك، هذا اختلاف مصداقي وليس اختلافا مفهوميا. إذن فملكية الدولة هي الملكية المتعارفة، لا يوجد لا حقيقة شرعية ولم يدعي أحد طبعا، ولا حقيقة متشرعية ولا حقيقة اصطلاحية. وأما الدولة فهي أيضا تطلق في عنوان البحث بما لها من المعنى العرفي الشائع. يعني ما عندنا آيات ورواية تتحدث عن الدولة وتريد من الدولة خصوص دولة خاصة أو معنى خاص من الدولة، وهي الصولة مثلا، لا يراد هنا الصولة، لأن الدولة قد يقال يراد منها ما يشبه هذا المعنى، للحق دولة وللباطل صولة، يعني صولة تدوم تلك صولة لا تدوم. لا، الدولة عندما تطلق في عنوان البحث لا يراد منها هنا في أبحاثنا إلا المعنى العرف الشائع، والذي هو بهذا المعنى لم يرد في شيء من أدلة البحث كما سيأتي، ما ورد عنوان الدولة أبدا، فلم يرد في آية هنا في محل البحث ولا في رواية حتى نجي نبحث عن تحديد الشرعي الدقيق ونرى أنه هل يوجد فيه حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية أو حقيقة فقهية أو اصطلاحية، يعني لا يوجد هكذا شيء. سيأتي إن شاء الله وسنتعرض لكل الأدلة عند القائلين بملكية الدولة أو القائلين بعدم ملكيتها، وسنرى أنه لم يستدلوا بآية أو رواية ورد فيها كلمة دولة بهذا المعنى. على كل حال، شنو المراد من الدولة؟ وعلى كل، فالدولة هي العنوان الاعتباري، ما هو شيء حقيقي اسمه الدولة. احنا من نجي نحلل اي دولة من الدول بالمعنى العرفي ما موجود شيء سوى الحاكم او الهيئة الحاكمة، الحاكم وفروعه يعني، والأمة وأرض الدولة و القانون الذي يحكم. والقانون هم مو مقوم، قد يقال مقوم للدولة العصرية، دولة القرون الوسطى قد لا يكون فيها قانون، ها؟ وإن كان غالب الباحثين الجدد الآن الحقوقيين والقانونيين يميلون إلى أن هذه ما تسمى دولة، يعني إذا شريعة غاب هذه مو دولة، هذه يناقض الدولة أساسا. الدولة لازم فيها تقنينات تنظم العلاقات. طبعا في الإسلام مذكورة هالعناصر، الحاكم كثير عندنا مباحث ما شاء الله، خلافنا مع العالمين هو حول الحاكم، ها الأساس. والأمة أيضا ورد كثير أحكام للأمة، أرض الدولة أيضا ورد فيها كلام، دار الإسلام تسمى في كتاب الجهاد عادة نتحدث عن هذا. صحيح ما موجودة دراسات حقوقية مستقلة بهذا الشكل، لكن دار الإسلام ودار الكفر، سوق المسلمين وسوق الكفار، وهكذا موجود كلام. صحيح ما موجود بالمعنى الحديث للكلمة. كيف يعني بالمعنى الحديث؟ بالمعنى الحديث ما يكتفون بالرقعة التي يعيش عليها الناس، حتى أكو ربع خالي هنا وصحراء شرقية هناك وإلى ما هناك في الدول. في الدول الآن توجد حدود دقيقة، فقد يقال هذا قصور في المباحث الإسلامية. الجواب، وقد يوحي بحث بعض الباحثين الإسلاميين، بعض علماء مدرسة أهل البيت أيضا بهذا، كما في كتاب في الاجتماع السياسي الإسلامي للعلامة المرحوم الشيخ شمس الدين رحمه الله. لكن القضية مو هكذا، القضية من باب أن الإسلام ما يعتقد بهذه الحدود بهذا الشكل ابتداء بنحو الحكم الأولي. الإسلام سمى دار الإسلام للأرض التي يعيش عليها المسلمون، مو قصور في المباحث إسلاما أو إسلامية. يعني الباحثين الإسلاميين عندما لا يبحثون في أن آلاف الكيلومترات التي هي صحاري محيطة بمنطقة مسكونة، هل هي من أملاك الدولة أو ليست من أملاك الدولة؟ ليش؟ لأن هذه بحسب الفرض بالحكم الأول الشرعي لها حكم، وهي أنفال للإمام، أليس كذلك؟ أو هي أرض ملك للباري عز وجل، باقي على ملكية الباري، قد يقال على خلاف في أن أحكام، طبعا باقي على ملكية الباري بالمعنى الاعتبار للكلمة، والمعنى الحقيقي خب كل شيء للباري عز وجل حدوثا وبقاء واستمرارا، حتى الآن تصير كفريات. على كل حال، فلا نبحث عن الحدود الدقيقة والمياه الإقليمية والقضايا الجديدة، من باب الإسلام أساسا بالعنوان الأول لا يؤمن بهذه كلها. طبعا هذا لا ينهى نقضا على دولة إسلامية قامت على أساس شرعي كما حصل في إيران مثلا، أنها ليش تتمسك بهذه القضايا ويمكن تسوي عركة مع بعض الدول على جزيرة هنا وعلى ما أدري ماذا، هذا ليس نقضا عليها. ليش؟ لأنها تعيش مع دول محيطة بها لا تستطيع أن تحولها إلى دول شرعية، وهي على ما هي عليه لابد من وضع القيود معها، وإلا لقضمتنا مضافا إلى أن أرضنا وأرضهم نحن أحق بها بحسب موازيننا الشرعي. على كل حال، لكن بالعنوان الأولي لو كانت كلها دول شرعية، هل حدود جغرافية هذه مهزلة لا قيمة لها في الفقه، لا قيمة لها في الفقه. لأن لو كان على حدود دولة إيران الإسلامية، دولة العراق الإسلامية، يعني التي قصد الإسلامية بالمعنى مو العام، بالمعنى الشرعي، يعني تحكمها الهيئة الشرعية التي لها حق الحاكمية، أصلا أصل وجود دولتين بهذا المعنى قد يقال محل نظر. لو آمنا أيضا بالتعدد في الولاية في عصر الغيبة وقلنا وجود دولتين مستقلتين بهذا المعنى، هذه الحدود المصطنعة لا دليل عليها على المستوى الشرعي أصلا. فقد يرى من المصلحة الحاكم الأعلى الولي هنا والولي هناك أن يتفق على هذا الأمر، ومشكلة لمصلحة ثانوية، لكن بالعنوان الأول لا معنى له. ومن هنا لم يدخل في أبحاثنا ولا في نصوصنا هذا المعنى من البحث، لكن أصل جعل دار باسم دار الإسلام له أحكام خاصة، هذا يعني أن الإسلام اهتم بأرض الوطن. ومن هنا وجد روايات من مات دون وطنه، من مات دون عرضه، من مات دون ماله، من فدار الإسلام تعني الرقعة التي يعيش عليها المسلمون من دون الحدود الجغرافية بالمعنى الحديث للكلمة. وهذا ليس قصورا، بل هو من باب أن المتبنيات عندنا غير هذا بالعنوان الأولي. خب جيد، إذن الدولة هي أمر اعتباري يتكون عندما تتحقق وتتكون ثلاثة أمور أو أربعة أمور: الحاكمة والهيئة الحاكمة، الأمة، التابع والمتبوع، يعني أرض الدولة. ما تصير دولة إذا ما لها أرض؟ دولة اعتبارية ما عندنا، دولة اعتبارية مو دولة أصلا. قد الآن تتأسس دولة اعتبارية أو دولة شبابية أو مجلس شبابي، العناوين الآن موجودة في الدول، لكن هذه مو دولة حقيقية، هذه مو دولة، دولة مجازية هذه. أحسن تعبير عنها. مثل ما الآن بعضهم سوي جامعة في الإنترنت سميها الجامعة المجازية، سوي امتحانات، سوي كل شيء، دروس وامتحانات عبر الإنترنت. إذا قد تسمى جامعة، هذه دي يسموها جامعة مجازية لأن مو متعارفة، وإلا قد تصير متعارفة تصير جامعة حقيقية مو مجازية. ها؟ خب. على كل حال الدولة لا نتصورها أصلا. صحيح يعلن الفلسطينيون مثلا دولة في المنفى، ها؟ هذه دولة من باب قوة الضغط حتى يصير لديهم دولة حقيقية، وهي مو دولة حقيقية. الدولة عبارة عن حاكم، عام من شخص طبعا، حاكم يعني اسمه الجنس أو هيئة حاكمة أو إلى ما هناك، محكوم، رقعة الحكم، وقانون الحاكم، أربع مكونات. الدولة الحديثة هذا معنى، فمرادنا من الدولة هذا المعنى هنا في بحث ملكية الدولة. شنو؟ لا، الرابع القوانين اللي تحكم، هذه القوانين تحكم الحاكم وتحكم المحكوم. الدستور كما يحكم على الأمة يحكم أيضا على قائد الأمة. الدولة الحديثة هذا معنى، حاكم ومحكوم ودستور يحكمهما معا ويحكم علاقتهما ببعضهما. يقول للحاكم يحق لك هنا، يحق لك هناك، ويحق لك تتعدى على الملكية الفردية إلا في حالات خاصة، وهكذا. هذه هي الدولة، وهذه الدولة أنا أذكر يا إخوان ما موجودة لا في آية ولا في رواية بهالمعنى، يعني في محل البحث على الأقل، خلنا نحطط في بحث ملكية الدولة. فما عندنا في بحث ملكية الدولة آية نستدل بها على ملكية الدولة ورد فيها كلمة دولة، أو رواية ورد فيها كلمة دولة، ماكو شيء من القبيل. فملكية الدولة هي ملكية العنوان الاعتباري مو عنوان حقيقي، وملكية العنوان الاعتباري الخاص الدولة. هنا نبحث بعدين إن شاء الله أن الأدلة الشرعية اللي تملك الإمام قد ما نبحثها هنا، لكن نشير إليها إن شاء الله، لأن ما نقدر نوسع البحث كثير، لأن البعض قال سهم الإمام هو من أملاك الدولة، ونشوف أدلته ماذا دلت، هل هي للدولة أو هي لحاكم الدولة. ثم الإمام هل يملك بما هو حاكم فلو أقصي عن الحكم لا يملك، أم هو مالك بما هو إمام كمنصب تشريعي سواء حكم بالفعل أو لم يحكم. الإمام المعصوم أو غير المعصوم، قد يفترض في غير المعصوم أيضا يحير عن الحكم وهو صاحب الحق في الحكم، مثل الحاكم الشرعي مثلا. ثم إنه ينبغي، خالص الوقت ها، بس باقي شوية يعني، ولو انتهى الوقت باقي للصلاة، بس حتى نخلص هالمقدار حتى ندخل في البحث في. ثم إنه ينبغي تعميم محل البحث ليشمل الأعم من الدولة، طبعا الدولة بمعنى السلطة الحاكمة التي تمارس الحكم على أساس شرعي وغيرها، فيشمل محل الكلام دولة المعصوم عليه السلام ودولة نائب المعصوم عليه السلام في عصر الغيبة، ودولة الطاغوت، دولة الحاكم الجائر، ما عندنا في الإسلام غير هال في الفقه السياسي الشيعي ما عندنا غيرها العناوين. الدولة الشرعية تتمثل بدولة المعصوم ودولة نائب المعصوم، في مقابلها دولة الحاكم الجائر أو دولة الطاغوت الذي يعبد من دون الله في الأدبيات السياسية الإسلامية، ها في مدرسة أهل البيت على الأقل هكذا يعبر. فنقول بحث في ملكية الدولة ليس كما يوهم عنونت بعض الباحثين والمحققين الذين بحثوا هذا الموضوع وربما ألفوا فيه أيضا، من أن البحث خاص بالدولة الوضعية الغاصبة للسلطة، يعني بالهيئة الحاكمة الغاصبة للسلطة. صحيح يا إخوان، إحنا عبر التاريخ منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا ابتلينا بأموال الدولة اللي حاكمها هكذا طاغوت، جوائز السلطان والعمل عند السلطان ومناصب السلطان وإلى آخره من هالعناوين اللي بعضها صارت أبواب في وسائل الشيعة، وللأسف بحثت مو في باب مستقل، بحثت في بحث المكاسب وعنونت هناك، لكن زمام البحث بهذا المعنى الذي نقحناه يشمل حتى الحاكم المعصوم. قد يقول قال احنا اصلا ما عندنا شيء اسمه ملكية دولة، احنا عندنا ملكية حاكم سهم الامام. وقد يقول قائل مو كل حاكم يملكها خصوص الامام المعصوم. نعم نائب الامام المعصوم اللي هو كل حاكم شرعي او الولي الفقيه الاعلى او له حق التصرف في اموال الحاكم الاصلي لانه هو بدل الاضطرار عنه في عصر غيبته، ولا التقنين الحقوق الاسلامي من حيث المبدا ان الدوله لابد ان يراسها حاكم معصوم مو غير معصوم. ثم عندنا املاك كما قلنا جهات، بينما اذا نقول الدوله تملك يعني الشيعي وغير الشيعي، المسلم وغير المسلم، كلهم اصحاب حقوق في الدوله، اهل الذمه قد يشكلون نصف الدولة، قد يشكلون أكثرية في حالات نادرة. الآن ماكو حكومات الحاكم فيها هو الأقلية، كثير كثير جدا، ها لعلنا إذا أردنا أن نخرجها في عالمنا العربي والإسلامي يلزم تخصيص أكثر، ها فقد تكون هنا على أساس عرقي، على أساس عائلي، على أساس على أساس قد يكون على أساس ديني أيضا. عموما زمام البحث أن الدولة هذا العنوان الاعتباري يملك أو لا يملك أعم، قد يكون هناك خصوصية للشرعنة ولغير الشرعنة، يعني الدولة الشرعية له خصوصية في بعض الأبواب وتلك لها، لكن أصل البحث هو بحث عن ملكية الدولة، العنوان الاعتباري سواء كان المتلبس بالمنصب فيه حاكم شرعي معصوم حتى أو حاكم غير شرعي وهو الطاغوت بحسب الاصطلاح. ومن هنا فبحثنا هو عن ملكية عنوان اعتباري اسمه الدولة بمعزل عن شخصية الحاكم ونمط الحكم. وحينئذ إذا كان العنوان، أشير شوية لمنهج البحث القادم، إذا كان العنوان الجواب بعد استعراض الأدلة هو النفي، قلنا ما عندنا شيء اسمه ملكية الدولة الاعتبارية، فحينئذ كيف سنخرج بحث ملكية الأموال العامة؟ ما يسمى في الأدب السياسي والاقتصادي الإسلامي ببيت المال، كيف يمكننا أن نخرجه سواء في الدولة الإسلامية الشرعية أو في الدولة غير الشرعية؟ ملك لمن؟ للجهة؟ للناس؟ مثل ما يملك الفقراء الزكاة؟ أو كيف؟ وكذلك يقع البحث على تقدير الإثبات أيضا إذا قلنا الدولة تملك، بل وعلى تقدير النفي معا في موضوع آخر عن مدى شرعية وإمضاء التصرفات التي يقوم بها الحكام الجائرون الذين ابتلي بهم أتباع مدرسة أهل البيت بالنسبة لهم أو للمتعاملين معهم، كم من وكيف كيف نتعامل مع السلطان الجائر؟ ما نقدر نتجنب أخو في كل شيء، نكري جمالنا إليه كما كان في زمن صفوان، ها ونأخذ جوائزنا منه ونعمل في دوائره كما في علي بن يقطين، وهكذا تنظيم علاقة ككل ما نقدر نبحثها هنا، أنه متى يجوز الدخول في المناصب متى لا يجوز، هذا بدخول في البحث السياسي الإسلامي الواسع، أن كيف نتعاطى مع تعاطي أئمتنا وأتباع أئمتنا عليهم السلام مع الدول الجائرة كيف كانوا بأي حدود، إحنا مو بحثنا هذا، بحث مهم جدا هذا، لكن هذا مو هو بحثنا. بحثنا في العمق الأساسي هو فقط هذا، قضية الملكية. فإذا قلنا الدولة تملك أو قلنا لا تملك، بالمتسلط على الأموال العامة، على الأراضي، على الأنفال، على غالبا منه الحاكم، نتجنبه يعني ما نأخذ منه شيء، خلي يتمتع هو وقومه ومذهبه وعشيرته بها، أو أنه يجوز لنا أن نأخذ. مو جوائز يا أخي، نبيع ونشتري منه النفط بأي مقدار يجوز، بأي مقدار أمضي هذا. وهذا كان محل ابتلاء في زمن أئمتنا. من هنا نجد هنا نصوص كثيرة في هالجانب، في تنظيم العلاقة بين المؤمنين المتدينين وبين الدولة الجائرة. وعلى أي حال، فالبداية الطبيعية للبحث، يعني أول بحث على هذا المبدأ، لابد وأن تكون في تأسيس الأصل الأول في محل البحث. أهل الأصل الأول هو الملكية، حتى نبحث عن الأدلة المخرجة عن الأصل والمثبتة لهذا الأصل، مؤيدة له. أم أن الأصل الأول عدم الملك حتى يدل دليل على الملك، حتى نبحث عن الأدلة التي تثبت الملكية. ليش أقول لابد من تأسيس الأصل؟ لأنه للأسف الشديد بعض الباحثين الكبار والمتصدين للمرجعية أيضا، بعضهم مجرد أن صوروا إمكانية ملكية الدولة قالوا الدولة أيضا تملك. والبعض للأسف الشديد عندهم قصور في الفهم، نسبوا البعض إلى القصور في الفهم، أنهم ما تصوروا شلون العناوين تملك، وغفلوا مثلا عن أنه في الفقه الإسلامي بل في الفقه الإمامي على وجه التحديد العناوين الاعتبارية تملك. خب شيخنا الأجل، هذا مو طريقة لا في التخاطب العلمي ولا في البحث العلمي. الطريقة الصحيحة أن تدخل أكاديميا إلى البحث بشكل دقيق. مجرد أن جنابك صورت أن العناوين الاعتبارية تملك، أن لا أظن فقيه متفقه فضلا عن فقيه ينكر ملكية العناوين، كيف وأمهات أحكام شرعية عندنا ملك للعناوين؟ لا أحد ينكر، بل ملك للجمادات، المسجد يملك عندنا، السوق يملك، كل سبل الخير تملك، السبيل سبيل المياه للشرب يملك، نقف عليه.
نصوص خاصة.
ها؟
نصوص خاصة.
إيه، فأقول كل فقهائنا يقولون بملكية العناوين الاعتبارية. فالذين أنكروا ملكية الدولة لم ينكروه من باب أنهم لم يتصوروا ملكية العنوان الاعتباري، بحيث يكون تصوير ملكية العنوان الاعتباري مساوي ومساوق للقول بالفعل بملكية الدولة. إمكانية أن يملك شيء والملكية الفعلية شيء، يحتاج إلى دليل أنه يملك فعلا. يكون شوف الأدلة، هل ملكت أو لم تملك. إذن فالمنطلق الأول هو الأصل الأولي، وبعد الأصل الأولي إن شاء الله ندخل في الأبحاث الأخرى في الأدلة إثباتا ونفيا والتنبيهات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.